الخدام القائمين طبعا في الاجتماع، انه بيدوني فرصة اخد بركة الكنيسة الجميلة وبركتكم. شوفوا النهاردة بالصدفة الموضوع اللي طلب مني عن المجيء الثاني او الاستعداد لمجيء المسيح على وجه التدقيق. يعني تعالوا ناخد انجيل القداس بتاع النهارده، متى 25. ومتى 25 بيتكلم عن الاستعداد كله من اول العذاره والوزنات، وبعد كده انا بس عايز اخد النص بتاع النهارده يعني لو تقدر. ماشي، يقول هو انا ممكن اقرا من هنا، ويعني اللي معاه موبايل يتابع زي ما يحب. يعني في العدد 31، ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. شكرا. ثم يقول للملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك: الحق أقول لكم، بما إنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأوني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية، والمجد لله دائما أبديا آمين. في الحقيقة موضوع الاستعداد لمجيء المسيح موضوع كبير، وربما يعني يمس نقاط ومحاور كثيرة، لكن تعالوا نعتبرها تأمل ودردشة. من جهة مجيء السيد المسيح، طبعا هو لا أحد يعرف الموعد، والتلاميذ نفسهم سألوا المسيح والمسيح قال لهم أن لا أحد يعلم هذه الساعة، ولكن السيد المسيح أعطى إشارات الأزمنة. يعني شكل الأزمنة هيبقى إيه يا رب؟ طيب مش لازم الموعد، لكن ادينا شكل الزمن هيبقى شكله إيه. فقال لهم الكلام ده، هتلاقوه في الإصحاح اللي قبله بقى متى 24، قال لهم إن شكل الأزمنة ديت الحروب والدمار والأوبئة والمقبل أيادي. أبي الحبيب إزاي قدسك؟ حالني أبي. الأوبئة والدمار والأوجاع والحروب، ويسميها حتى أحيانا يقولوا متى نظرتم رجسة الخراب. دي حاجة. بولس الرسول يكمل في النبوات بتاعة المجيء الثاني ويقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا. ومرة تانية بولس الرسول في روميا يقول إن إسرائيل سيخلص، لما يقول إلى أن يدخل ملء الأمم وبعد ذلك يخلص إسرائيل. يبقى عندنا ثلاث مجموعات من النبوات. المجموعة الأولانية هي الأحداث المجتمعية، اثنين أحداث خاصة بالأخلاقيات والإيمان، ثلاثة أحداث خاصة بإيمان إسرائيل. أشكرك، كتر خيرك ربنا يخليك. فكل العصور كان فيها ملامح، يعني مثلا يعدي عصر في أوبئة، عدى كتير وعلى مصر وعلى كل العالم، يعدي عصور فيها حروب. لكن الغريب ان في هذا الجيل، لاحظ بقى الآتي، السمة اللي بتيجي على العالم كله، يعني مش على بقعة معينة من الأراضي زي الكورونا مثلا، على كل العالم. الحروب في كل العالم النهاردة ما بقتش متفرقات، لا، ده النهاردة بقت كتلة بتحارب كتلة، يعني إسرائيل أدي مع أمريكا، أدي مع الاتحاد الأوروبي، أدي كتلة، وطبعا بيدعمهم بعض دول الخليج، أدي كتلة، أو الكتلة الثانية شرقية بقى، أدي إيران، وأدي بتدعمها باكستان، وما نعرفش الصين وضعها إيه لسه في التسليح، هتعمل إيه معاهم، ودي روسيا بتدعم، الله، دي كتلة. فإذا العالم كله بتمسه الملمح اللي قاله المسيح. مثلا الكورونا جت للعالم كله، فداء الأوبئة مثلا. طيب النبوة الثانية بتاعت الارتداد في العالم كله، الارتداد الأخلاقي والارتداد الدين، النهاردة الإلحاد انتشر في العالم كله، حتى العالم العربي اللي كنا بنقول ان يعني مش ميال للارتداد بطبيعة الشعوب الشرقية المتدينة، لا، في نسبة ارتداد وإلحاد كبير، ويمكن ناس مش ظاهرين لكن موجودين. يبقى الارتداد الديني في العالم كله، الارتداد الخلقي والطبيعي في العالم كله. ارتداد طبيعي يعني الناس تركت مال الطبيعة وابتدت تشتعل بشهواتها بطريقة غير طبيعية. النهاردة أي ولد أو بنت معاه الموبايل يقدر يتابع أفلام البورنو، الأفلام الإباحية، يتابعها من موبايله، ويعملوا جروبات منهم المثليين، ويعملوا جروبات للتعارف، ويعملوا اللي عايز كده يشوف واللي عايز كده يشوف. وضغوطات ضغوطات ضغوطات يمكن اتكلمنا عنها في مرة، أنا فاكر من سنة أو حاجة. فده الارتداد الأخلاقي. وطبعا أنا آسف بوش مكشوف، يعني النهاردة بيتكلموا بوش مكشوف، يعني يقول لك أنا كذا وليه حقوق ولازم أمارس حقوقي، وأنت مش من حقك، مش عارف إيه وكده يعني. فأدي الارتداد الأخلاقي في العالم كله، والأمراض في العالم كله، الحروب في العالم كله، المجاعات في العالم كله. النهاردة ربنا يستر الأيام القادمة، برضو الظروف الاقتصادية يعني كمان الزلازل والبراكين. تبصوا تلاقوا في مخاطر كتيرة في الزلازل، يعني احنا كنا منطقة خارج حزام الزلازل، أصبحنا داخل حزام الزلازل. فهكذا يعني الدنيا بتقرب، الأحداث بتنطبق، وبتنطبق زي ما قلت لكم. خد بالك، أولا الحدث تلاقيه في العالم كله، وتلاقي الملامح كلها مجتمعة في الوقت كله. يعني أحيانا كان زمان يجي إيه؟ ملمح واحد، وهذا الملمح في مكان واحد. دلوقتي لا، عدة ملامح أو معظم الملامح متهيئة وحادثة، وكمان في العالم كله بيتأثر بيها. فإذا الدنيا فيها وضوح أكتر. النقطة الثالثة بقى بتاعت إيمان إسرائيل، واضح جدا. واضح جدا أن خطة إسرائيل ماشية في السكة بتاعتها، يعني مفيش كلام متداري. النهاردة إسرائيل بقت مسيطرة على فلسطين، وطبعا اكتساح، وبيطردوا الناس وبيهجروا الناس وعايزين يمشوهم من الأرض نهائيا وينفردوا بالأرض وغيره. البلاد اللي حوالين إسرائيل خلاص مفيش جيوش، لا عراق ولا سوريا ولا غيره. فإسرائيل عندها مخطط، وفي الغالب هو ده اللي هي يعني لما تيجي تسأله كده، طيب إزاي هيدخل إسرائيل، هيؤمن إسرائيل زي ما قال بولس الرسول؟ فالكتاب يقول لما يدخل ملء الأمم حينئذ سيؤمن إسرائيل. فبعض الآباء حطوا سيناريو. يعني إيه هو السيناريو؟ يقولوا ربما لما يبنوا الهيكل ويكتشفوا إن الله ما زال مش بيقبل ذبيحتهم، فيبدأ منهم ناس تتراجع، وبعد كده الناس دي تشد ناس وتبقى حركة عودة للمسيح. يعني طيب هيبنوا الهيكل إزاي؟ هم مجهزين كل حاجة، مجهزين نفسهم للهيكل. يعني من حوالي 40 سنة كان أنبغروغوريوس يقول إيه؟ يقول إن هم مجهزين الحجارة بتاعت الهيكل ومرقمينها، وأول ما تتاح الفرصة، وكانوا بيحقنوا أساسات المسجد الأقصى على فكرة عشان يضعفوا البناء بتاعه، وأول ما تتاح الفرصة ينقلوا الحجارة في غضون ساعات يكون المبنى بتاعهم، لأن الحجارة مترقمة برسمة. وقيل إن هذه الحجارة متشالة في أثيوبيا، وربما ده سر العلاقة بين أثيوبيا وإسرائيل، لأني واضح إن إسرائيل بتغدق على أثيوبيا بمال من أجل مخطط معين وهم بيساعدوهم فيه. يعني تلاحظوا موضوع سد النهضة والحاجات اللي في أثيوبيا وغيره كلها متخططة ضد الأوضاع يعني كده. فالمهم، فواضح إن في علاقة ما بين أثيوبيا وإسرائيل، فده بيؤكد الكلام ده. بالإضافة إلى إن هم برضو المحللين يقولوا إن الإسرائيليين جمعوا سلاسل الأنساب الكهنوتية بتاعتهم، ومعروف مين من نسل مين ومين من سبط مين بالعودة للتاريخ. يعني فعارفين مين هيتقدم للكهنوت أول ما يتعمل الهيكل. فهم جادين في عودة الهيكل، جادين في عودة الهيكل، وهم بيقولوا إن الهيكل مبني، أو العكس، مسجد الأقصى بني على أنقاض الهيكل. فهي الحتة دي اللي بينهم عاملة خلاف جامد، فعشان يبنوا الهيكل لازم يزيلوا المسجد. ومن هنا هم بيكسروا كل الشعوب والجيوش المحيطة عشان ينفردوا بده، وربما يكون في وقت قريب، لأن خلاص الدنيا فضيت، يعني مفيش جيش. يعني فالأوضاع كلها بتمهد لمجيء إسرائيل. وخد بالك ان اسرائيل لما تجتمع ممكن هنا يظهر هناك ضد المسيح بوضوح. صحيح ان ممكن ضد المسيح ما يكونش شخص، ولكن يكون دولة، يكون مثلا توجه او كده، لكن لما تجتمع اسرائيل ممكن يظهر ضد المسيح منهم، لان برضو في بعض النبوات بتقول انه يجلس في هيكل الله كإله، فربما هنا عودة الهيكل يكون ليها شأن ويكون ليها تماس وعلاقة بموضوع ضد المسيح. فأدي الأوضاع كلها بتتكلم عن ان احنا خلاص في زمن النهايات، وان كنا طبعا محدش يقدر يعرف زمن النهاية، ولكن المؤشرات اللي قالها المسيح واضحة في الزمن بتاعنا. طبعا ممكن الكلام ده ياخد مئات السنين، محدش عارف، احنا ما نقدرش نتنبأ، لان الكتاب قال اولا واخيرا كقول حاسم ان ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، محدش يقدر يراقبه، ولكن لازم نحس بيه. لكن النقطة التانية بقى، هو مين قال ان احنا لازم نستنى مجيء المسيح عشان نبدأ نستعد؟ طب ما هو المسيح هيعتبر مجيء تاني لما أنا أموت وأطلع فوق، ما كأنه جه، ما الفرصة، هي العبرة بإيه؟ بأن الفرصة انتهت، فإحنا ملناش فرصة إلا في حياتنا اللي على الأرض، والعمر بيجري. واحد من الرهبان، سمعت القصة دي يعني، كان بيحكيها أحد المطارنة يعني، بيقول إن واحد من الرهبان من زمان يعني، من أيام البابا كرولوس، راكب القطر، وبعدين قابلته واحدة من أصول غير مصرية. تعرفين مصر زمان كان فيها يونانيين كتير، فكان في اسكندرية يعني وراكب القطر، فلابس طبعا، فقالت له انت كاهن يعني، طبعا بلغة مكسرة يعني على قد ما بتعرف، فقال لها اه. فيقول ان قعدت تبكي، فهو طب، قال لها طب انت بتبكي ليه؟ بتبكي واحدة هي مسنة عندها حوالي 80 سنة حسب القصة يعني، فقال لها بتبكي ليه؟ فقالت له انت شاب صغير، كان لسه بقى هو في بداية رهبانته، انت شاب صغير ووديت عمرك للمسيح، واحنا العمر جري بينا ما لحقناش نعمل حاجة للمسيح. تعرفين برضو الجريك يعني عندهم ايمان حلو يعني، ومنهم رهبانة جميل، برغم ان هم خلقدونيين هم والروس، لكن عندهم رهبانة يعني جادة، وعندهم إيمان كده وجهاد روحي عالي. فشوفوا قد إيه العمر فعلا بيجري. الواحد لحظة الموت بيحس إن العمر كله ولا يساوي شيء، ويحس إنه بيندم ندم كبير جدا إن إزاي العمر ده جري، وإزاي عشرات السنين ربنا ادهاني ما قدرتش أقدم حاجة لربنا. خد بالك ان في الغالب، في الغالب ربنا يحمي الكل. الانسان اللي بيقول لما تيجي ساعة الموت ابقى اتغير، مش بيتغير، وربما لان يعني انا هحكي لكم يعني موقفين. الموقف الاولاني من التقليد اليهودي، والموقف الثاني حضرته وانا بناول مريض. القصه بتاعت التقليد اليهودي قصه خياليه بس طريفه يعني لطيفه. يقولوا ان موسى النبي هو طالع الجبل، واحد من الشعب يعني جاب له الحمارة بتاعته، وقال له يا موسى انت طالع تقابل ربنا، لازم تركب يعني، ما ينفعش خد يا عم مش عايزها انا، لازم تاخدها. طبعا دي قصة خيالية، لان اصلا لما كان موسى بيطلع الجبل كان ممنوع ان اي حد يبقى موجود في الايه، في الدائرة كلها ولا يمسه يعني. المهم دي من الخيال اليهودي، بس بيشوفه بتبين بذكاء يعني. فموسى النبي خد الحمارة بتاعته، نزل شكره ورجعها له. فالراجل قال له لا ده انت بتطلع كل شوية، انا كل اسبوع كده ولا شهر هجيبها لك تطلع بيها. فقال له لازم نعمل حاجة لربنا يعني. فموسى بقى يطلع بيها. بعد شوية الراجل قال له ممكن اطلب حاجة منك وانت طالع تقابل ربنا؟ قال له خير. قال له اسأل ربنا هو انا هموت امتى؟ فموسى النبي قال له بس ده سؤال صعب قوي يعني. قال له يا عم اسأله خلاص هو هيجاوبك، ده بيحبك. فطلع موسى وقال له معلش يا رب في سؤال يعني، الراجل اللي بيديني الحمارة بتاعته كده وعايز يعرف هو هيموت امتى. فربنا في الأول قال له موسى مالكش دخل بالكلام ده. فنزل موسى حكى له، قال له لا لح عليه ده بيحبك وكده. المهم فمرة فربنا قال له طيب خلاص أنا هقول لك يا موسى، الراجل ده هيموت بعد سنة. قال له طيب متشكر يا رب إنك كشفت لي وسمعت لي. فنزل قال للراجل، قال له ربنا بيقول لك إنك هتموت بعد سنة بالظبط من النهاردة. قال له طيب متشكر خالص. فعد شهر الراجل ما بيجيبش الحمارة، شهرين الراجل ما بيجيبش الحمارة، 3 شهور. فموسى قلق عليه راح يزوره، قال له يا موسى يا انت فكرتني، معلش انا مشغول خالص، معلش حاضر حاضر شوية كده وهجيلك. شهر شهرين تاني. فبعدين قال له ايه بص بقى، مش ربنا قال ان انا هموت بعد سنة؟ قال له اه. قال له طيب ان شاء الله بعد يعني قبل ما يجي الشهر الاتناشر هتلاقيني عندك. قال له طيب ماشي. فجي الشهر الاتناشر والراجل ما جاهش. فموسى قال ايه لحسن يكون نسي، فراح الاول يطمن عليه وفكره. قال له لا انا فاكر يعني بعد 3 اسابيع هكون عندك واعمل مع ربنا احسن واجب. قال له حاضر. بعد 3 اسابيع الراجل ما جاش. فعدى يوم فموسى راح له فخبط عليه، قال له يا موسى ده لسه اسبوع. طيب حاضر يومين واكون عندك. فموسى قال له طيب. موسى ابتدى يخاف عليه بقى على أبدية الراجل. فبعد يومين ما جاش، راح له خلاص بقى يومين. فراح موسى النبي فخبط الباب، فتحت بنته قال لها أبوك موجود؟ قالت له للأسف ده في غيبوبة من امبارح. قال لها طب حاولي تطبق يعني صحيه كده ولا أي حاجة. قالت له عمالين نزق فيه ونجيب له العلاجات والدكاترة، محدش خالص يعني، فيش ولا طبيب عارف يفوقه. فموسى عرف، شوفوا بقى مغزى الأسطورة جميلة، موسى عرف إيه؟ إن اللي ما بيحبش ربنا في فرصته وبيخلي ربنا على آخر الفرصة ما بينجوش، لأن الله لا يشمخ عليه، ربنا ما بيتسرقش، ربنا ما بيضحكش عليه. ليه بقى؟ التفسير اللي فيه رأيي إن أنا وإنت لما بنتوب ده إحنا بنتوب بفضل النعمة. طيب لما أنا ربنا يشوفني مش بحب ربنا، ومجرد يعني ليك عندي التوبة دي اللي بتدخل ناس السماء زي ما انت قلت، طب انا هسمع الكلام وهجيلك قبلها بيومين واتوب لك، وتبقى انت ألزمت انك تدخل بالعقل. ربنا ما بتعيكش عليه، وربنا ما حدش بيضغط عليه ولا بيلزمه ولا بيحاصر ربنا ولا بيفاجئه ولا بيعمل له مكيدة عشان يدخله، مش حاجة اسمها كده. فالنعمة انسحبت، ولما النعمة تنسحب الواحد ايه؟ خلاص هيأهلك لانه مش عايز ربنا. قصة حضرتها وأنا كنت بناوي المريض، فكنت أنا وأب كاهن وأب راهب، لأن هو يقرب لواحد فيهم، وإحنا كنا نصلي قداس. فقبل أيديك يا أبي، كنا بنصلي قداس وواحد من الآباء قال أنا ليا قريبي كنا تقريبا طالعين عندنا مش عارف عندنا مؤتمر في الدير حاجة مش فاكر قوي. المهم فقلنا خلاص نناوله ونطلع سبحنا سوا، فطلعنا ناولناه وعياله بقى جم دخلوا قالوا ايه يا ابونا كلم، هو خلاص بقى على السرير بس بيتكلم وفايق بس يعني خلصان خالص، يا ابونا قول له ده مخاصم اخواته كلهم ومقاطعهم وعاملهم وقول له ده خلاص يعني، ويبصوا كده يعني ايه عايزين يقولوا انه خلاص يعني. فقعدنا نقول له طب انت زعلان منهم ليه؟ طب كذا طب كذا، طيب ايه رأيك تصالحهم؟ لا طب بلاش تصالحهم، نجيبهم هم يصالحوك. لا مش عايز اشوفهم، مش عايز مش عايز. قعدنا نناهد معاه 3 كهنة وكذا، وربنا بيقول وبعدين كذا وبعدين انت برضو يعني مش عايزين نقولها له بس ما انت برضو يعني يعني هو يعني برضو المرض برضو لازم يخوفنا كلنا، ما احنا ده كلنا مليانين امراض وبنخاف يعني، عايزين نقول له يعني خد بالك يعني. لا 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 لا، ما هذا الجمود الشديد اللي الانسان عليه؟ يا احبائي الله لا يشمخ عليه، اللي بيفتكر انه هيستعد قبليها بيومين ده بيفكر انه بيضحك على ربنا ويعني بيخدع ربنا خدعة كده يعني وبيلعب عليه اللعبة، وهيروح تايب له اخر يومين ويدبس ربنا في الملكوت بتاع الولد بتاع الاخ ده. لا طبعا مش هينفع، لان محدش بيتحرك للتوبة الا بالنعمة، والله النعمة نعمة حكيمة، بيعطي نعمة حكيمة، الله حكيم مش بيضحك عليه. فيا أحبائي مبدأ خلينا على الآخر ده مبدأ مرعب جدا. نقطة كمان، إيه نعمله عشان نكون بنستعد؟ يعني في الحقيقة إحنا لازم بعض وجهات النظر نظبطها في حياتنا. نقطة مهمة قوي في الصوت يا بن الصوت، نقطة مهمة قوي في منهجنا الروحي لازم نفهمها. اوعى تفتكر ان حياتك الروحية هي علاقتك بالمسيح فقط. علاقتك بالمسيح مهمة، لكن اللي ما تعرفوش، وده الكلام اللي قريناه دلوقتي في الانجيل، اللي ما تعرفوش ان المسيح بيقرأ علاقتك بيه من خلال علاقتك بالناس. يعني قال كل ما فعلتموه باحد اخواتي الاصاغر كمان يعني فبي فعلتم. عايز تقول ايه يا ابونا؟ عايز اقول اوعى تفتكر ان الحياة الابدية مبنية على برنامج بيعمل لك حصر لعدد المزامير اللي صليتها، ولو ان ده مهم، وعدد الساعات اللي صمتها وعدد المطنيات وعدد الاصوام اللي شاركت فيها وعدد القداسات اللي اتناولت فيها، كل ده مهم جدا 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 من اجل انه يجعلك مقدس بينك وبين المسيح وبينك وبين ولاد المسيح او بين خليقة المسيح. في ناس تعتقد ان انا مع ربنا زي الفل لكن انا مع الناس. لا سامحوني هقول لكم بعض الخطايا اللي انا اولكم بقع فيها. لا بنغير، لا بنكره، لا مش بنسامح، لا بنحتد وبنشد على بعضنا وبنقص على بعض وجفين على بعض وبننقل الكلام على بعض وبنتكلم على بعض وبندين بعضنا ومش طايقين بعضنا. احنا ضعف قوي يا رب مع بعض، لكن مع المسيح يا اخش هيكل الرب في منتهى الخشوع والخضوع وافتكر ان ده يدخلني السماء. يا احبائي مرة اخرى، كل ما فعلتموه باحد اخواتي فبي فعلتم. القاعدة التي سندان عليها ان ربنا بيقيس بترمومتر علاقتك بالناس. ليه؟ لان علاقتك بالله ممكن تخدعك. ممكن اقف قدام الهيكل وفي خشوع، ممكن الخشوع ده يكون جاي من نابع من الخوف من التجربة، او نابع من الخوف من الدينونة، مش نابع من المحبة الحقيقية. هو حلو مش غلط ان الخوف يدفعني للتوبة ويدفعني للخشوع، كويس كويس، لكن امتى يكون انا حولته الى حب؟ لما احوله الى حب مع اولاد الله. لكن واحد علاقته بالناس كلها خراب، آذي الناس كلها، تعب الناس كلها، ما يحبش حد من الناس، انا الاول، رأي الاول، نفسي الاول، وضعي هو الاول، مكانتي هي الاولى، والناس دي اخر حاجة، واجرح ده واعمل ده وخاصم ده واقاطع ده وكل ده. وبعد كده يقولك ايه؟ بس انا والمسيح، يا على حلاوة العلاقة بيني وبين المسيح. ما ينفعش، ما ينفعش. دي اكبر خدعة يعملها معاك الشيطان، انه يصور لك ان وقفتك في الصلاة هي اللي هتدخلك السماء. يا احبائي، وقفتي في الصلاة من اجل اني احب المسيح واحب ولاده. طيب نقطع الصلاة يعني؟ لا طبعا، كمل في مشوار الصلاة، وكمل في جهادك في القداس والتناول والاعتراف. بس خد بالك ان هذه التكملة محتاجة انك تراعي الناس، تتغير من اجل الناس. لما الواحد بيتغير من اجل الناس نفسه بتحلو. يعني كأني واحد داخل يقابل العريس بتاعه. كل نفوسنا البشرية دي تعتبر عرايس للمسيح، عزارة للمسيح. فانت بتجمل النفس بتاعتك. تخيلوا لو عروسة لابسة احسن فستان، ولكن لسانها جوزها يقول لها كلمة، ولا عريسها يقول لها كلمة، تروح شتماه. طب ودي عروسة؟ هل الجمال خارجي فقط؟ لا طبعا، جمال جمال داخلي. فيبقى من ضمن القواعد الهامة انك تقيس صلاحيتك للأبدية من خلال صلاحيتك مع الناس هنا على الأرض. هل أنت صورة المسيح بجد ولا لا؟ قاعدة تانية لازم تحطها في استعدادك. لازم ربنا يبقى نمرة واحد بالنسبة لي. ربنا لا يقبل أبدا أن يكون العالم في قلبي قبل ربنا خالص. ربنا لا يقبل رئاسة العالم على ربنا، ما يقبلهاش. ليه؟ تقول لي يعني نبطل ناكل ونشرب؟ لا، كل واشرب واشتغل واكسب وتفسح وحب عيلتك واسمع موسيقى كمان. مش بقول أغاني، بقول موسيقى. فيعني عيش حياة لطيفة، ولكن خد بالك ربنا أولا. أصل ربنا بيكشف القلب. لو ربنا يوم الأيام بص في قلبك كده ولقى العالم متربع على القلب وهو ملوش نصيب زي العالم، ازاي هقوله يا رب يلا بقى اديني المجد؟ ازاي هقوله يا رب بقى يلا خلاص انا عشمان وواثق في مجدك؟ ابدا. صدقوني احنا بنضيع عمرنا في العالم. وارجوكم خدوا بالكم الحتة دي. لازم ربنا يبقى نمرة واحد. نمرة واحد في تعبي، اول تعب اوجهه لربنا. اهم واحد اتكلم، اهم خطة في اليوم هي علاقتي بربنا. اهم شيء في البرنامج هو رب. ساعات ابقى قاعد مع الخدام ندوة مثلا، ولا مؤتمر، ولا في سهرة روحية، والشباب بقى بيتكلموا بتاع، واحد يفتح موضوع روحي مثلا، بفرح جدا. وبقى خلاص يلا بقى ايه يعني، الصيد جاي شباب بقى وكده، ونقعد نتكلم عن رب. وتلاقي واحد خادم، ويبقى خادم، وده اللي يعني يتعب. يعني تلاقيه خادم وتلاقيه غير لك الموضوع، يقول لك ايه، بيقطع الكلام بقى في عز ما انت فرحان ان ربنا فاتح باب. فيقول لك ايه، ابونا بقى مش هتعشونا بقى والعشاء ايه النهارده؟ انا بتكلم بجد. تعرف على طول ان هذا القلب لم يشتعل بعد، لم يشتعل بالروح القدس بعد. ابو مقار يصرخ لربنا ويقول له يا رب القي نارا في عقلي، القي نارا في قلبي، القي نار روحك القدوس. ليه؟ عشان نعرف ان ربنا ده اهم واحد. خلي قلبك كده يشتعل بربنا عشان نعرف نقابله. واحد من الاباء الرهبان اللي حبه والرهبانة قوي يقول اني لما كنت اول ما روحت الدير وكنت فرحان بقى، يعني مش عايز حاجة من العالم، وفرحان بشوية التراب اللي في القلاية وأنا قافلة على نفسي بابي وما حدش ملياش حاجة في الدنيا غير ربنا. فبقيت من إحساسي باشتعال القلب أصرخ لربنا أقول له كده، أقول له يا سارق القلوب كيف سرقت قلبي؟ إزاي حولتني أني قلبي كده يبقى مسروق ناحيتك؟ مش عايز حاجة من العالم، عايزك أنت، مش عايز لا سلطة ولا أكل ولا شرب ولا راحة، بالكاد بس ما يقود حياتنا، عايز بس أحس أن أنت موجود، وعايز أبقى فرحان بيك، وعايز أبقى شبعان بيك، وعايز أبقى مطمن جنبيك، وعايز أبقى تحت رجليك في البرية، في الكنيسة، في البيت، في الزواج، في الرهبنة، في البتولية، في أي حاجة، في الشغل، في يديكوا العمر ربنا بعد المعاش، في العجز، في المرض، في الصحة، أي حاجة رب كفاية أن أنا تحت رجليك. منين تيجي هذه النار اللي تملأ قلب الإنسان؟ هي دي النعمة الجميلة اللي تخلي الواحد يحب ربنا. ربنا يحب الإنسان يديله كتير، يصلي كتير. كانت أمنا إيريني تحكي موقف لطيف خالص. واحد من أراخنة كنيسة في الصعيد، وبعدين تقريبا هو اللي بني الكنيسة، وشركته أو مكتبه وبيته جنب الكنيسة، وكان تاجر كبير قوي، كان تاجر أخشاب يعني، فيعني حاجة يعني ربنا يديله ويدي عيلته. طبعا أنا ما أعرفش هو عايش ولا لا. المهم فالراجل ده بما أنه هو يعني هو اللي مباشر الكنيسة وصارف عليها وكل حاجة، فتقريبا هو الكل في الكل يعني، فيفتح الظهرية كده شوية ويحب يصلي، يروح داخل فاتح الكنيسة ويركع كده قدام الهيكل. الكنيسة دي كانت باسم الشهيد كيرياكوس، فيسجد كده قدام المذبح ويقعد يتكلم مع ربنا، وبعدين يروح ايه نايم على دكة كده بره الكنيسة. طبعا في الصعيد مفيش خدمات وأنشطة ومفيش الكلام ده، تبقى الدنيا فاضية والباب مقفول يعني، فيروح ممدد شوية نص ساعة ولا حاجة وينزل على شغله تاني. فيجيله عيل صغير يا جدو، يقول له خير يا ولدي، يقول له قوم صلي، يقول له صليت يا ولدي، يقول له معلش يا جدو، صلي تاني يا جدو، صلي تاني. فيقول ايه، ربما رسالة من ربنا، فيقوم يصلي ويرجع يروح على شغله. يوم ورا التاني يجيله الطفل دوت، يا جدو صلي، والراجل بيصلي، والراجل حلو جدا ومع ذلك عايزينه يصلي. انتم متخيلين راجل حلو قوي وراجل صلاة اصلا واعطاء الى اخره. بعد كده سنة اتنين تلاتة والولد ده بيجيله، وبعدين هو لفت نظره حاجة، الولد ما بيكبرش. فمرة جاله الولد قام جري وراه، الولد اختفى في الهيكل. فهو قعد كده وبعدين لقى ابونا داخل فبيحكي معاه، فقال له انت مش عارف مين ده يا مقدس فلان؟ ده الشهيد كيرياكوس صاحب المذبح. فقعد بقى يعني صام وصلى ثلاث ايام عشان هو زعل انه طلع يجري وراه عايز يمسكه يشوف ولد مين ده، الواد اللي ما بيكبرش. فقال ده زمانه زعل مني، ده انا طلعت اجري وراه كنت عايز امسكه وهو هارب وكده. فبعد ثلاث ايام ظهر له تاني كيرياكوس، وطبعا جده ده قعد يعتذر له، قال له لا يا جده مش زعلان وكده، بس يعني ابتدت بقى علاقة بينهم، وبعد شوية الراجل ده مات. اللي أنا عايز أقوله، راجل قديس وراجل تقي وراجل نقي وراجل محب وراجل صلاة وراجل عطاء، ومع ذلك إحنا في نظر السماء فقراء. قوم صلي. بعد كل ده السماء عايزانا إيه؟ قوم صلي. معقولة يعني؟ طب يعني ده أنا كنت فاكر أني أبانا الذي الصبح ومزمور بالليل وأبانا الذي كفاية كده. أنتوا فاكرين يا جماعة السماء دي إيه؟ السماء علاقة حب بربنا. الله يعرف أحباؤه من اللي بيتظاهروا بالمحبة. أرجوكم اهتموا بالحوار مع ربنا. تقولي بس أنا ما عنديش الشغف. معلش الشغف هيجي لك هدية. في واحد عنده الشغف وبيقف يصلي وفرحان والنعمة بتشتعل بيه، وفي واحد ما عندوش الشغف فبيصارع وساعتها النعمة تشتعل أكتر لما ربنا يدهوله، لأن هو طلبه وحس بيه. فاللي أنا عايز أقوله من الحتة دي إيه؟ بص، السماء طلبة مني إيه؟ ما تحسبهاش بحساباتك أنت كأنك أنت اللي هتصحح ورقة الامتحان. شوف المدرس اللي هيصحح ورقة الامتحان عايزك إيه؟ فإحنا ده ربنا وده كرياكوس شهيد الرب، ودي تعليمات ربنا. قوم صلي. انتم متخيلين احنا فقراء قد ايه امام الله؟ فاحبائي، احنا داخلين على دينونة حقيقية، داخلين على دينونة. فكل واحد يستر نفسه بكل ثانية قادر يستر بيها. ساعات الواحد يجي يقول ايه، يعني ولادنا الشباب، يعني ابونا هو الاغاني حرام، فطبعا هو بيزنقك في خانة، يعني يا ابني هي مش حرام لو يعني كده، لكن ما تسعاش ليها. يعني لو انت في تاكسي وراجل مشغل تاكسي وسمعته خلاص ما فيش حاجة، لكن انت ما تسعاش. طب ما تسعاش ليه لما هي حاجة مش حرام؟ فقول له يا ابني احنا عمرنا ده قصير قوي، المفروض ان كل ثانية ودقيقة عندك وقت فراغ اشغله بصلاة لعلها تشفع في اليوم الأخير فيك. احنا محتاجين ده، ولعل النعمة تملك قلبك من خلال الصلوات البسيطة اللي بتحطها في الوقت اللي كنت هتمسك فيه أغنية، لعل النعمة تدركك، لعل مراحم الله ورأفات الله تدركك. احنا محتاجين حاجة من النعمة، ان قلبنا يشتعل. احنا قلبنا ده عامل زي حتة قماشة وعايزين نشعله، محتاجين زيت ومحتاجين نار. الزيت هو كل أعمالك الروحية، يعني هتحط القماشة دي في زيت، هتحطها في صوم، هتحطها في صلوة، هتحطها في ترنيمة، هتحطها في حضور قداس، هو ده انت عمال تغرقها بالزيت. وبعدين تصرخ لربنا تقول يا رب انا عمال اغرق القماشة في الزيت، بس يا رب ما اشتعلتش وحاسس اني لسه فاقد الشهوات الروحية والشغف الروحي. ربنا يقول لك اصبر لما اشوفك امين في البحث عن الزيت ولا لا، لما اشوفك بتدور ولا لا. في ناس عاملة قفل على ودانها، طب لما تقفل ودنك، يعني ساعات اقعد مع الناس في الاعتراف اقول له ايه، بتعمل ايه في وقت فراغك؟ أنا يعني التلفزيون شوية وكده. أقول له طيب إيه تاني؟ يعني أقعد مع العيال شوية. بركة. وإيه تاني؟ مش عارف يا أبونا صدقني. أقول له طب ما فكرتش إن في وقت فراغك ده تسمع عظة، أو إن في وقت فراغك دوت تقوم تصلي، تقول تسبحة، تقول لحن، تسمع لحن، تشغل نفسك بربنا؟ يقول لي لا، ما أنا ليا الصبح 10 دقايق وبالليل 10 دقايق. أقول له صدقني إحنا ما إحناش عارفين العريس هيجي إمتى. أنا مش بتكلم على يوم الدينونة، خد بالك. عايز أقولك إن النار الإلهية اللي بتملك على القلب بتيجي في وقت لا تعلمه. ويا ترى الفرصة دي هتلاقيك مجهز قلبك ولا لأ؟ لو النار الإلهية جاتلك فرصة ما تسيبهاش. طب لو جاتني لقيتني غرقان في خناقة مثلا مع أخويا وعمالين نشتم في بعض ونسب في بعض، هل قلبك هيشتعل بالنار دي؟ مش هيحصل. لو جي لقاني غرقان في الأغاني ومشاعري كلها تنطيط ورأس، مش هيشتعل القماش، مش هيشتعل. طب لو جات النار الإلهية ولقيتني كثير الكسل والنوم والتراخي، مش هتشتعل. لو جات النار ولقيتني قاعد قدام الماتش وانا سخن بقى يعني بطريقه عالميه مش بطريقه عقله، وعمال اشتم في اللعيب اللي ما شاط الكره غلط وهز الدنيا وكسر الدنيا، النار الالهيه مش هتشتعل. يا احبائي، كل ما تدي فرصه انك تقف قدام ربنا، كل ما بتدي فرصه ان مجيء النار الالهيه تلاقيه جاهز. ويا بخته اللي يلاقي نار ربنا تسرق قلبه، اللي يلاقي نار ربنا تسرق مشاعره. وتلاقيت خطف مرة واحد كاهن كان بيحكي معايا، هو يحب ربنا، فبقول له ايه، بقول له على حكاية الرسامة، وبنحكي على ايام الرسامة وكده. فبيقول لي انا كنت بروح الشغل قبل ما يدعوني للرسامة، وكنت يعني نفسي ادي حياتي لربنا بس مش عارف ازاي. فقال لي جملة انا مش قادر انساها، قال لي انا كنت حاسس ان تحت الكرسي اللي انا قاعد عليه ده نار، انا مش قاعد على كرسي شغلي بالرغم اني بكسب، لكن قاعد على نار وشوك، مش قادر اقعد، عايز اقوم اسيب الشغل واروح الكنيسة، عايز اقوم اسيب الشغل واروح بصخة، عايز اقوم اسيب الشغل واروح اقفل على نفسي اوضتي واقول تسبيحة، عايز اقوم اسيب الشغل واخد خلوة يومين في الدير، لا الاجازات ملحقاني ولا الشغل هيساعدني ولا 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 ولا، وحاسس ان الدنيا خانقة عليه جدا، طموحاته الروحية شغلاه قوي وعمالة تشد فيه تشد فيه، وعمال يصرخ مش قادر من كتر ضيق العالم وضيق دايرة الالتزامات بتاعته عليه. فشوفوا قد ايه قلب الانسان دوت. و يعني هو الامانه اللي قال لي هذا الكلام هو اب اسقف يعني، فقال لي ساعتها رحت الدير وكده يعني. فاللي انا عايز اقوله ان قد ايه نعمه ربنا لما تسرق قلبك. عشان كده اذا كنت عايز تستعد لمجيء ربنا، انسى قصه حسابات المجيء ومقارنة الأحداث بالأزمنة والحسابات بتاعت الأزمنة، وركز أنا فين مع ربنا. أول حاجة أنا مع الناس، ده ترمومتر علاقتي مع ربنا. إذا بيني وبين الناس تواضع يبقى أنا متواضع أمام الله، حب يبقى أنا بحب ربنا، مسامحة وصفح يبقى بحب ربنا، خدمة وبذل حقيقي، وداعة وطيبة قلب، مصالحة وغفران، يبقى أنا بحب ربنا بجد. نمرة اتنين، ادي مساحة لربنا في حياتك، خلي نمرة واحد في حياتك. نمرة تلاتة، دايما افتح أبواب لنعمة الروح القدس ونار الروح القدس، إنها تلاقيك جاهز في وقت ما، تأتي النعمة في وقت لا تتوقعه، وتأتي نار الروح القدس اللي البعض بيسميها لحظات التعزية أو ساعات التعزية، دي بتبقى نعمة بتحول القلب. أنا واحد مرة قال لي أنا اتغيرت يا ابونا بترنيمة، قال لي كنت قاعد في نادي كافتيريا بتاعت كنيسة يعني، والترنيمة اللي اشتغلت قطعت قلبي، قال لي حياتي اتغيرت 180 درجة. انتوا متخيلين؟ تخيل بقى الاخ ده مش بيقعد في حاجه تبع الكنيسه ومش بيسمع ومش بيقرب وبيقعد على قهوه، حياته مش هتتغير، لانه ما اداش الابواب ديت وما فتحش المساحات اللي يدخل منها نور الروح القدس ونار الروح القدس اللي تلهب قلبه. مش عايز اطول عليكم، ربنا يحافظ عليكم ويفرحنا كلنا بحضوره في قلوبنا وإشعاله لقلوبنا وإنهاضه لكسلي وتعبي وتراخية، عشان نستمتع بعلاقتنا بالروح القدس وعلاقتنا بربنا، ونستثمر كل ثانية وكل دقيقة من أجل الملكوت لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.
قدسك شايف التحية جامدة ازاي؟ بنشكر قدس أبونا القمص مكاري القمص تدرس على محاضرة جميلة خاصة بنهاية الأزمنة والاستعداد للمجيء التاني. دي محاضرة إسخاتولوجي يا أبي، تعيش وتعلمنا وتعيش وتفهمنا، تعيش يا أبي. معلش حاجة مش ليك طبعا، للولد. ما بديش حاجة للآباء، بندي للأولاد.